وكان رضي الله عنه حريصا كذلك على أمور عظيمة ومن أعظمها الصلاة. قال أسلم خادم عمر: كنا نبيت عند عمر أنا ويرفأ، فكانت له ساعة من الليل يصليها، يقوم بالليل، وكان إذا استيقظ قرأ هذه الآية: وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. حتى إذا كان ذات ليلة فصلى ثم انصرف ثم قال: قوما فصليا، فوالله ما أستطيع أن أصلي ولا أستطيع أن أرقد. يقول صحانا قوم صلوا، أنا ماني قادر أصلي ولا قادر أنام، وإني لأفتح السورة فما أدري في أولها أنا أو في آخرها، بديت ألخبط في قرائتي، ما أدري أنا بأول السورة بآخر السورة. شوف حرصه على الصلاة في قيام الليل وكذا، لكن في شيء شغل أكثر من ذلك. قلنا: ولما يا أمير المؤمنين، إيش فيك؟ إيش صار فيك الليلة؟ قال: من همي بالناس، انشغاله بالفتوح، انشغاله بأمور الناس، انشغاله بحكم الناس. وكان معيقيب من الذين يديرون أيضا بيت المال. فيوم الأيام بيت المال مصفى، فكنس بيت المال، فوهو يكنس وجد درهم ساقط، فشال الدرهم، وإذ واحد من أولاد عمر مار فرمى عليه الدرهم، درهم مبلغ بسيط ما هو شيء. فقال معيقيب: ثم انصرفت إلى بيتي. يقول بعد شوي: ولا رسول من عمر الخطاب قد جاء يدعوني، خفت فجئت أركض. يقول: فجئت فإذا الدرهم اللي أعطيته لابنه في يده. فقال: ويحك يا معيقيب، أوجدت علي في نفسك سببا؟ مالي ومالك، يعني بيني وبينك شيء؟ في تكرهني؟ عداوة بيني وبينك؟ فقلت له: ما ذاك؟ قال: أردت أن تخاصمني أمة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الدرهم يوم القيامة. الله أكبر، درهم، يعني مثل ما يقولون هالأيام 100 فلس ولا ريال ولا درهم، شيء بسيط لا يذكر. قال: تريد يوم القيامة أمة محمد تحاسبني وتقول لي ليش أعطيت ابنك هذا الدرهم بدون حق؟ هكذا فليكن الحاكم، هكذا فليكن العدل، هكذا القدوة، هكذا كان. وأشد من ذلك حرصه على تطبيق شرع الله رب العالمين والحكم بأوامر الله عز وجل. وتجلى ذلك في قصة عظيمة حدثت في زمانه عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: لما ذكر يوما عمر ترحم عليه فقال: ما رأيت أحدا بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر رضي الله عنه أخوف لله من عمر، لا يبالي على من وقع الحق على ولد أو والد. ثم قال، يروي لهم قصة تثبت هذا الكلام، أن عمر حريص على تطبيق الشريعة، ما يهم على من تقع الشريعة، يطبق شرع الله على كل الناس. يقول عمرو بن العاص: والله إني لفي منزلي في مصر، كان حاكم مصر لما فتحت مصر، إذ أتاني آت فقال: هذا عبد الرحمن ابن عمر وأبو سروعة يستأذنان عليك. عبد الرحمن ابن عمر بن الخطاب وأبو سروعة يستأذنان على عمرو بن العاص، فقلت: يدخلان. فدخلا وهما منكسران، داخلين رؤوسهم نازلة، فقال مكسورين ذليلين: أقم علينا حد الله، فإنا قد أصبنا البارحة شرابا فسكرنا. ابن عمر مع أبو سروعة يسكران في مصر. لكن شوف سبحان الله، المؤمن يعني كل إنسان يعصي، لكن الفرق بين المؤمن وغيره أن المؤمن إذا عصى ما ينسى الله سبحانه وتعالى، يتذكر عظمة الله عز وجل، يتذكر قدرة الله عز وجل عليه، يتذكر رقابة الله سبحانه وتعالى، يتذكر أن الله يراه، يتذكر أن عقاب الآخرة أعظم من عقاب الدنيا، فيقبل بعقاب الدنيا حتى لا ينزل عليه عقاب الآخرة. فمن شدة الألم الذي أصابهما أراد التوبة، ورأوا أن توبتهما في أن يقام عليهما الحد. طبعا ممكن الإنسان يستر على نفسه ويتوب وتكون توبة صادقة، وأمره إلى الله، إن شاء عذب وإن شاء غفر.
لكن إذا أراد الإنسان بما يقولون في دولة الإسلام أن يضمن أنه لا يحاسب عليها، يتوب ويستغفر ويطلب الحد. لكن لو لم يطلب الحد لا شيء عليه، يعني لا يجب على الإنسان أن يفضح نفسه، لا يجب على الإنسان أن يقام عليه الحد حتى يتوب، لا يجب ذلك. لكن هكذا كان من شدة حرصهم وخوفهم من الآخرة. يقول فزبرتهما وطردتهما، يعني مثل ما تقول نهرتهما وطردتهما وطلع برا. فقال عبد الرحمن ابن عمر إن لم تفعله، يعني إذا ما أقمت علينا الحد أخبرت أبي إذا قدمت عليه. يعني شوف، إما تقيم علي الحد ولا راح أخبر أبي أمير المؤمنين لما أروح له. الآن عمرو بن العاص تورط، يقول فعلمت أني إن لم أقم عليهم الحد غضب علي عمر وعزلني. يا الله، شوفوا بعض الناس يخاف أن يمس ابن شخصية من الشخصيات حتى لا يؤذى، هذا يخاف أن ما يعاقبه فيؤذى. يقول أخاف أني ما أعاقبه يعزلني عمر. يعرفون عدل عمر ويعرفون شدة عمر وحرص عمر حتى على أهله. يقول فأخرجتهما إلى صحن الدار فضربتهما الحد. ودخل عبد الرحمن بن عمر إلى ناحية في الدار فحلق رأسه، وكان من سنتهم أن الذي يشرب الخمر يضرب ويحلق رأسه حتى يعرف أنه أذنب، وكانوا يحلقون مع الحدود. يقول أنا انتهى الأمر بالنسبة لي، أنا أحكم مصر، واحد شرب خمر، اثنين شربوا خمر، أقمت عليهم الحد، وما كتبت لعمر بحرف مما كان، ما أخبرت عمر بشيء. بعد فترة وإذ خطاب يأتيني من عمر رضي الله عنه أمير المؤمنين، يأتي الخطاب إلى حاكم مصر يحكم كل مصر الآن عمرو بن العاص. وإذا الخطاب العجيب، بسم الله الرحمن الرحيم، من عبد الله عمر إلى العاص بن العاصي، وعمرو بن العاص سماه العاص بن العاصي، عجبت لك يا ابن العاصي وجرأتك علي وخلافك عهدي، فما أراني إلا عازلك. شايفك والله ما هو ماشي مثل ما أنا أبي، شايفك جريء علي، شايفك ماشي بالأمور على كيفك، تضرب عبد الرحمن في بيتك وتحلق رأسه في بيتك، وقد عرفت أن هذا يخالفني، إنما عبد الرحمن رجل من رعيتك تصنع به ما تصنع بغيره من المسلمين. يعني باقي الناس تضربهم وتحلق رؤوسهم أمام الناس، وابني تضربه وتحلق رأسه في بيتك. شوفوا دقته وحرصه، يعني حد أقيم، قال ليش ما أقمت أمام الناس، ليش تقيمه في بيتك؟ ولكن قلت هو ولد أمير المؤمنين، وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندي في حق يجب لله علي. ما في أحد، ما في فرق، أب ابن ما يفرق عندي. فإذا جاءك كتابي هذا فابعث به في عباءة، ابعث لي عبد الرحمن ابني في عباءة على قتب حتى يعرف سوء ما صنع. يقول فبحثت به كما قال أبوه، وكتبت إلى عمر كتابا أعتذر فيه أني ضربته في صحن داري، وبالله الذي لا يحلف بأعظم منه إني لأقيم الحدود في صحن داري على الذمي والمسلم. يعني أنت تعاتبني ليش أقيمه في حوش داري، كل الحدود تقام في حوش داري، ما أقيمها برا، فأنا ما عملت معاملة تختلف عن باقي الناس. وبعثت بالكتاب مع عبد الله بن عمر، فقدم عبد الله بن عمر بأخيه عبد الرحمن على أبيه، وقد حمل على قتب، القتب دابة ما تحمل البشر، تحمل البضائع. يقول فدخل مشوه من مصر إلى المدينة وهو على هذه الدابة، فدخل وعليه عباءة ولا يستطيع المشي من سوء مركبه، فقال يا عبد الرحمن فعلت وفعلت، يعني شربت خمر. فكلمه عبد الرحمن بن عوف وقال يا أمير المؤمنين قد أقيم عليه الحد، خلاص يعني انتهت السالفة، أخطأ وتاب وأقيم عليه الحد. فلم يلتفت عمر إلى عبد الرحمن بن عوف، فقام عمر وبدأ ينزل على ابنه بالعصا بالضرب، وعبد الرحمن بن عمر يصرخ إني مريض وأنت قاتلي، فنزل عليه بالضرب وظل يضرب ثم حبسه. هكذا كان في شدته رضي الله عنه ثم مات. وتوضيح لهذه القصة بعض الناس يخطئ فيها، يقول ابن الجوزي لما ضربه وأرسله لبث شهرا صحيحا، ما مات بسبب ضرب عمر، ما يجوز حتى الأب أن يضرب ابنه ضرب يؤدي إلى وفاته، ما يجوز. يقول ابن الجوزي لما ضربه وأرسله لبث شهرا صحيحا، يعني ما مات. ثم أصابه قدره فتحسب عامة الناس أنه مات من جلد عمر. ثم أيضا بين، قال ابن الجوزي وما يظن بعبد الرحمن بن عمر أنه شرب خمرا، وإنما شرب نبيذا. النبيذ تمر يوضع في الماء ويفتت ثم يترك، فأحيانا يتخمر، فشرب منه يظن أنه لا يسكر. وكذلك أبو سروعة، يقول ابن الجوزي وأبو سروعة هذا رضي الله عنه من أهل بدر، فلما أخطأ هذا الخطأ كانوا يظنون أن هذا الشراب لا يسكر، فتبين لهما أنه مسكر، طلب التطهير بالحد. يقول ابن الجوزي وقد كان يكفيهما مجرد الندم على التفريط، غير أنهما غضبا لله سبحانه وتعالى على أنفسهما التي تساهلت في شرب مثل هذا الشراب، فأسلما أنفسهما إلى إقامة الحد. أما ضرب عمر لابنه مرة ثانية فليس ذلك حدا، وإنما ضربة الأب لابنه تأديبا، وإلا الحد لا يكرر. فهذا بعض التوضيح المهم لهذه القصة العجيبة. لكن هذه القصة تدلنا على نوعية الحكم الذي كان يحكم به عمر، ونوعية التأديب الذي كان يؤدب به أهله. رضي الله عنك يا عمر، عمر التقي، عمر الخائف من الله رب العالمين. عن أبي بردة عامر ابن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال هل تدري ما قال أبي لأبيك؟ عبد الله بن عمر يقول لأبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري تدري ماذا قال عمر لأبي موسى؟ فقال له قال فإن أبي قال لأبيك أبي موسى هل يسرك أن إسلامنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهجرتنا وشهادتنا معه وعملنا كله معه يرد علينا؟ يعني الله سبحانه وتعالى يحسب لنا الأعمال اللي عملناها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل عمل عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. يعني هل يسرك أن الله سبحانه وتعالى يحسب لنا أعمالنا اللي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد النبي صلى الله عليه وسلم نطلع رأس برأس، حسناتنا تساوي سيئاتنا؟ فقال أبو موسى لعمر لا والله، جاهدنا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصلينا وصمنا وعملنا خيرا كثيرا، وأسلم على أيدينا بشر كثير، وإنا لنرجو ذلك. شوف المؤمن سبحان الله، شوف الإنسان إذا بيعرف إيمانه، يقول تسره حسنته وتسوءه سيئته، إذا تذكر حسناته وأعماله الخيرة يرتاح وينبسط، لأنه يرجو أن الله سبحانه وتعالى يكافئ عليها، والله سبحانه وتعالى وعد بذلك وهو لا يخلف الميعاد. وتسوءه سيئته، إذا شاف سيئات يتضايق ويتألم ويستغفر ويتوب، ويعني يتغير وجهه بسبب الألم، بسبب ما أصابه من ذنوب. فيقول أبو موسى لعمر يقول الحمد لله عملنا أعمال خير كثيرة ونرجو ثوابها عند الله. فقال عمر ولكني والذي نفس عمر بيده، يعني أنا أقسم وأنا صادق، لوددت أن ذلك يرد لنا، يا ريت بس يحسب لي أعمالي مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأن كل شيء عملناه بعده نجونا منه كفافا رأسا برأس. فقال عامر ابن أبي موسى لعبد الله ابن عمر رضي الله عنهم إن أباك والله كان خيرا من أبي. نحن نعرف عمر شديدا قاسيا، لكن سبحان الله ماذا صنع به الإسلام لما يأتي الأمر لعلاقته مع الله سبحانه وتعالى
نجد شخصية أخرى تماما. لننظر إلى شخصية عمر العابد. عن عبد الله ابن عيسى قال: كان في وجه عمر خطان أسودان. لما واحد ينظر إلى وجه عمر يلاحظ فيه كأن خطين أسودين على خديه من كثرة ما كان يبكي خشية لله، في خديه خطان أسودان. وعن هشام ابن الحسن رضي الله عنه قال: كان عمر يمر بالآية وهو يقرأ فتخنقه العبرة فيبكي حتى يسقط، ثم يلزم بيته حتى يعاد يحسبونه مريضا. أحيانا آية واحدة من شدة تأثر بها ما يقدر يكملها من شدة البكاء، ويبكي ويبكي حتى يسقط من كثرة البكاء، ويزوره الناس يظنونه مريضا مما حدث به. وعن ابن عمر قال: صليت وراء عمر فسمعت حنينه، يعني أنينه بكاءه، من وراء ثلاثة صفوف. وعن عبد الله بن شداد قال: سمعت نشيج عمر وأنا في آخر الصفوف في صلاة الصبح وهو يقرأ سورة يوسف حتى بلغ: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. سبحان الله، همومة كثيرة بسبب هم المسلمين الذي على رأسه، والفتوح والشهداء والأسرى واليتامى والأرامل كلهم على رأسه. احنا الواحد فينا احيانا يمرض له ولد، يمرض له تمرض له بنت، تصيبه مصيبة، هم الدنيا على رأسه كما يقولون. فما بالكم بمن هم كل المسلمين على رأسه، بمن هم جميع الأرامل على رأسه، جميع اليتامى على رأسه، أي هم من هذا؟ فكان إذا قرأ قول الله سبحانه وتعالى: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، يشتد بكاءه. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: دعاني عمر ابن الخطاب فإذا بين يديه نطع مثل جلد عليه الذهب منثور حثى، يعني مثل كومة ذهب. قال: هلمة فاقسم هذا بين قومك، فالله أعلم حيث زوى هذا عن نبيه عليه السلام وعن أبي بكر. يقول: الله أعلم، ما أدري لماذا النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر ما جاءتهم مثل هذه الأموال الكثيرة، وأعطيته جاءتني أنا هذه الأموال لخير أعطيته أو لشر، ما أدري، الله يبتليني أو هو خير لي. قال ابن عباس: فأكببت عليه أقسم، بدأت أقسم الأموال، بينما أنا أقسم فسمعت البكاء، فإذا صوت عمر يبكي ويقول في بكائه: والذي نفسي بيده ما حبسه عن نبيه صلى الله عليه وسلم وعن أبي بكر إرادة الشر لهما، وأعطاه عمر إرادة الخير له. يعني معقول خير يمنع عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر؟ لو خير ما منعه عنهما، والله ما هو إلا شر لي وابتلاء لي. هكذا كان يحاسب نفسه رضي الله عنه. وعن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال: كان عمر يعس في المسجد بعد العشاء، يفحص المسجد بعد العشاء، فلا يرى فيه أحدا إلا أخرجه، أي واحد جالس في المسجد طلع، إلا رجلا قائما يصلي. فمر ذات ليلة بنفر جلوس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيهم أبي ابن كعب، فقال: من أنتم؟ قال أبي: نفر من أهلك يا أمير المؤمنين. قال: فما خلفكم بعد الصلاة؟ قالوا: جلسنا نذكر الله عز وجل. فجلس معهم ثم قال لأقرب واحد إليه: خذ، يعني ادعو، فدعا. ثم استقرأهم رجلا رجلا يدعوهم حتى انتهى، كل واحد بدأ يطلب من واحد منهم، كل واحد منهم يدعو حتى انتهى إلي وأنا إلى جنبه، فقال: هات. يقول: فحصرت وأخذتني الرعدة حتى جعل يجد مس ذلك مني. فقال ادعو ولو أن تقول اللهم اغفر لنا اللهم ارحمنا. ثم أخذ عمر يدعو. شوفوا جلسة الدعاء. بعض الناس سبحان الله ينهى مثل ما يقولوا عن الدعاء بهذه الصورة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم. ثم قال أخذ عمر يدعو، فما كان في القوم أكثر دمعة ولا أشد بكاء منه. دعا دعاء شديد، ومع الدعاء يبكي بكاء شديد. ثم قال إيهن الآن تفرقوا، خلاص كافي. هكذا كان عمر العابد رضي الله عنه.